العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة أخبارية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحث باب الفاتيكان في الدفاع عن الشعبين الفلسطيني واليمني. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران ستكون شريكا موثوقا لجميع الدول الإفريقية. إصابة 3 شبان فلسطينيين بجروح في هجوم للمستوطنين جنوبي المسجد الأقصى. إلى التفاصيل، أعرب قائد الثورة الإسلامية آيت الله الخامنئي عن أمله بأن يواصل باب الفاتيكان بذل الجهود في الدفاع عن مضطهدي العالم خاصة الشعبين الفلسطيني واليمني، وأن يتخذ مواقف صريحة وشفافة بهذا الشأن. ولدى لقائه باب الفاتيكان، نقل مدير الحوزات الدينية في إيران الشيخ أعراف رسالة شفهية من قائد الثورة له، وقال إن القائد استحسن بعض مواقفكم في تلطيف العلاقات بين الإسلام والمسيحية والدفاع عن المظلومين. بدوره أبلغ البابا تحياته للسيد الخامنئي والمراجع الأعظم في إيران، وقال نحن بدورنا نؤيد الموضوعات التي يؤكد عليها قائد الثورة الإسلامية. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاهتمام بالقارة الأفريقية من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية خاصة السنغال. جاء ذلك بتصريحات رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي مكي سال، أشار فيها إلى القدرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها إيران، مشددا على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين طهران ودكار. كما تقدم الرئيس الإيراني بالتهنئة إلى كافة شعوب أفريقيا بذكرى اليوم الوطني للقارة، مشيدا بجهود قادتهم في نيل الحرية ومواجهة نزعة الأحادية والحظر الذي فرضه الاستعمار على شعوبهم. وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني إلى العاصمة النرويج أوسلو لمواصلة المحادثات الإقليمية والدولية الأخيرة لإلغاء إجراءات الحظر غير القانونية على إيران. وقال باقري كاني إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية، هذا فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر. حول زيارة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى النرويج، تابع هذا الحوار مع الخبير السياسي السيد بشير محمد.
في الحقيقة السلطات الإيرانية لم تكشف عن فحوى هذه الزيارة ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن يجب أن نذكر أن المسؤول الإيراني الذي حل بالنرويج هو في النهاية صحيح كبير المفاوضين الإيرانيين، وهو بالملف النووي الإيراني، ولكن هو أيضا مسؤول بوزارة الخارجية، هو المسؤول السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، بالتالي ليست كل تحركاته مرتبطة بالملف النووي الإيراني، وإن كان جل ما الحقيبة التي يشغلها هي في الملف النووي الإيراني، وقد يفهم من ذلك أنه موضوع هذه الزيارة هو حصر الملف النووي الإيراني. لكن لإيران أيضا علاقات ثنائية مع مختلف بلدان العالم، وبينها البلدان مساعي من خلال بعد توقف مسار مفاوضات فيينا قبل شهرين، إيران تسعى للتواصل مع بعض الشركاء الأوروبيين من أجل أولا بحث مسألة العقوبات وبحث مسألة العلاقات الثنائية بينها وبين هذه البلدان، وأيضا في إطار مساعي النرويج معروفة تقليديا بمساعيها للتوسط في مختلف النزاعات وفي مختلف الصراعات التي يشهدها العالم، وبناء على هذا التقليد قد تكون وزارة الخارجية الإيرانية اختارت أوسلو تحديدا من أجل هذا الغرض لما تمتلكه من رصيد ودبلوماسية حيادية وإن أن تساهم في هذا الإطار. لكن في النهاية بما أن الخارجية الإيرانية لم تعطي تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الزيارة، بل اكتفى المسؤول الإيراني بالحديث عن أنه سيتم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، فأتصور أنه لا تقتصر فقط على الملف النووي الإيراني ومحاولة إرسال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العودة إلى الجلوس في فيينا، ولكن أيضا تتناول قضايا مشتركة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة ملفات الطاقة، لأن أوروبا الآن تشهد أزمة حقيقية ومتعطشة لأي مصدر من مصادر الطاقة، وإيران معروف أنها أحد أكبر المنتجين.
أعلنت خلية الأعلام الأمنية الحكومية في العراق إلقاء القبض على مفرزة داعشية مكونة من 4 متهمين ومسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى شمال البلاد. من جهة أخرى، نفذت قطاعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبالاشتراك مع الجيش العراقي عملية أمنية استباقية جنوب شرق تل عفر في محافظة نينوى، وذكر بيان للحشد أن العملية تم تنفيذها بجبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان بحثا عن المجامع الداعشية، مضيفا أن هذه العملية تأتي لفرض وتعزيز الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية هناك. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إليها من خلال تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
كشفت مصادر أمنية عراقية عن أضرار كبيرة واشتعال النيران داخل قاعدة عين الأسد من جهة السحيل الواقع بناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غربية العراق إثر هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة، وتعرضت القاعدة بحسب مصدر أمني عراقي لهجوم صاروخي ب6 صواريخ طراز جراد 122 ملم. هذا وتبنى فصيل المقاومة الدولية مسؤوليتها عن عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية ب6 صواريخ، فيما قال مسؤول في التحالف الأمريكي أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية. على صعيد ثاني، أصدرت محكمة جنايات الرصاف حكما بإعدام المجرمين غزوان الزوبعي وكرم العبيدي وليث الجبوري لإدانتهم بالجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء في تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع الليث في الكرادة وسط بغداد، وأطلق القضاء سراح امرأة مع المجموعة لم تثبت الأدلة إدانتها. على صعيد ثاني، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيق الاتحادية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على مفرزة من عصابات داعش من 4 متهمين مسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى. بنفس السياق، نفذت قطاعات للحشد الشعبي وبالاشتراك مع الجيش عملية أمنية استباقية في جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان جنوب شرق تل العفر في محافظة نينوى شمال البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن العثور على عبوات ناسفة لداعش خلال عملية تفتيش في محافظة صلاح الدين. على صعيد آخر، اقتحم مجموعة من المحتجين مبنى مجلس النواب بعد صدامات مع القوات الأمنية للمطالبة بحقوقهم، فيما دخلت مجموعة أخرى من المحتجين في صدامات مع القوات الأمنية في المنطقة الخضراء، وظهرت مجموعة من المحاضرين داخل باحة مجلس النواب وهي تطالب بضرورة أن يقف أعضاء المجلس معها، والمحاضرون المجانيون هم مجموعة من الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير يتطوعون للعمل بشكل مجاني في المدارس، لكنهم يطالبون بعد ذلك بأجور أو بالحصول على وظائف ثابتة في وزارة التربية. ورفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم إلى أشعار آخر، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن متظاهرا توفي وأصيب 21 آخرا في الاحتجاجات، وترأس نائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله الجلسة قبل رفعها. تظاهرات مطلبية فيها الكثير من الحقانية، ولكن الظهور في باحات مجلس النواب بعد اجتياز الحواجز الأمنية يؤكد وجود أيادي سياسية تستفيد وتحرك هؤلاء المطالبين بحقوقهم. إذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب 3 شبان فلسطينيين بجروح في هجوم للمستوطنين على منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. بالمقابل، رد الشباب الفلسطينيون عليهم بإلقاء الحجارة، ما أسفر عن إصابة 4 جنود على الأقل كانوا ضمن قوة عسكرية تحمي المستوطنين. من جهة أخرى، أصيب 6 فلسطينيين على الأقل واعتقل 5 آخرون خلال اعتداءات إسرائيلية بحق سكان القدس، كما اعتقل فتى من سكان شرقي القدس للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عملية طعن. هذا وأصدرت محكمة إسرائيلية أحكاما مؤبدة بحق 4 أسرى فلسطينيين بعد إدانتهم بقتل جندي جنوب الضفة الغربية عام 2019. في سوريا تصدى أهالي قرية تل الذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري للاحتلال الأمريكي وطردوه من محيط القرية، وتشهد منطقة الجزيرة حالات متكررة لطرد الأهالي أرتالا للاحتلال الأمريكي وإجباره على التراجع بمساندة الجيش السوري، وذلك في إطار استمرار التحرك الشعبي الرافض لوجود أي قوة احتلال على الأراضي السورية. كما شهدت القامشلي وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي بالمدينة تنديدا بالاعتداءات التركية ومحاولة إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة. هذا وقصف الجيش التركي ومجموعاته المسلحة كنيسة مارساوا الحكيم بريف الحسكة وألحقوا أضرارا بها وبمنازل المدنيين والمدارس. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة وعدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وكذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار. إلى ذلك أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات التونسية عن تكوين جبهة الخلاص الوطني بهدف التصدي لما أسمته انقلاب الرئيس قيس سعيد حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية. حول الأزمة السياسية في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
فيما تجري حثيثا في تونس الاستعدادات لتنظيم استفتاء بشأن الدستور الجديد الذي لم يوضع بعد، اعتبر تقرير لجنة البندقية مسار الاستفتاء غير دستوري وتغيير قانون هيئة الانتخابات وتركيبتها عبر مرسوم رئاسي غير سالم قانونيا. رد رئيس قيس سعيد لم يتأخر كثيرا، حيث وصف تقرير اللجنة بتدخل السافر في السيادة التونسية، مطالبا أعضاء لجنة البندقية بمغادرة البلاد وملوحا بسحب عضوية تونس منها.
مستقبلا هؤلاء إن كانوا في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، بيرسونا نون غراتا، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية، ولازم الأمر تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تسمى لجنة البندقية.
الجمعية التونسية للقانون الدستوري أصدرت هي الأخرى بيانا عبرت فيه عن انشغالها بشأن وضع الاستثناء الدستوري منذ 25 من جويلية، فيما انطلقت التحذيرات من تداعيات قرار سعيد بشأن لجنة البندقية على علاقة تونس الخارجية في ظل وضعها الاقتصادي المتأزم. جبهة الخلاص الوطني المعارضة برئاسة أحمد نجيب الشابي أعلنت تشكلها رسميا لتضم 10 مكونات سياسية أهمها حركة النهضة. الشابي أقر بفشل جبهة الخلاص في إقناع أطراف سياسية أخرى بالانضمام إلى الجبهة من أجل إقامة حوار وطني وحكومة إنقاذ.
إذا ما اتفق الحوار الوطني على مخرجات الأزمة هذه يشكل حكومة إنقاذ تحظى بمساندة عريضة تقودها شخصية وطنية ذات كفاءة ومصداقية. هذه شروط هذا الحوار بعدها لم تتبلور، لأن النخبة مع اتفاقها على الشعار العريض للحوار الوطني فهي تعيش انقسام.
حرك سياسي متصاعد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن قررت تزويد كييف بأنظمة صاروخية أكثر تقدما لمواجهة القوات الروسية. وأكد بايدن دعم واشنطن المتواصل لكييف في العمليات العسكرية ضد الجيش الروسي، زاعما أن هدف الولايات المتحدة واستقلال أوكرانيا وازدهارها اقتصاديا. وأشار إلى تحرك البيت الأبيض بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، لافتا إلى استمرار التعاون مع حلفاء أمريكا بشأن تجديد العقوبات على الجانب الروسي. وفي الختام إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحث باب الفاتيكان في الدفاع عن الشعبين الفلسطيني واليمني. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران ستكون شريكا موثوقا لجميع الدول الأفريقية. إصابة 3 شبان فلسطينيين بجروح في هجوم للمستوطنين جنوبي المسجد الأقصى. شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والنشاط والفعالية مستمعينا الأفاضل. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 10:48. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى ولادة السيدة معصومة سلام الله عليها عند 12:10. يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:00، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:18. ومن ثم تستمعون إلى فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها عند 1:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 1:43. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل مستمعينا الأفاضل، دمتم سالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة اليوم من أضواء على سينما الإيرانية، للوقوف عند عمل سينمائي آخر من نتاجات السينما الإيرانية. إنه فيلم بعنوان ديدان إن فيلم جورماست، أي مشاهدة هذا الفيلم جريمة، للمخرج رضا زهتابتشيان، وهو من أروع وأحدث الأفلام الذي يدخل ضمن حقل الأفلام السينمائية السياسية.
في فقرة نجوم سينمائية من هذه الحلقة نتعرف على بطل هذا الفيلم، وهو مهدي زمين بارداز، كما نستمع إلى المقابلة التي أجريت مع خبير البرنامج حول الفيلم، وأخيرا نستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم وهي من أعمال الموسيقار والمنشد الإيراني أميد روشنبين. فأهلا ومرحبا بكم.
أحبتنا الأفاضل، الفيلم السينمائي بعنوان ديدانيين فيلم جورماست، أي مشاهدة هذا الفيلم جريمة، للمخرج رضا زهتابتشيان، تم عرضه في السينما الإيرانية بعد عامين عاشهما الفيلم من عدم تحديد مصيره القانوني بشأن استحصاله على تراخيص عرضه، وفي أسوأ ظروف شهدتها السينما إثر إغلاقها بسبب جائحة كورونا.
هذا الفيلم السينمائي يذكر المتابع للسينما الإيرانية بفيلم أجانس شيشيي، أي الوكالة الزجاجية، وهو يحكي قصة سياسية لأخذ الرهائن تجبر فيها المؤسسات الحكومية والثورية لأن يقف بعضهم أمام البعض وهم يشهرون السلاح، إذ تشتبك عناصر من قوات التعبئة المعروفة باسم البسيج مع وزارة المخابرات والحرس الثوري والشرطة من جانب آخر. كل ذلك مشاهد تعرض في هذا الفيلم، مشاهد تبدو لأول مرة يراها الجمهور المشاهد الإيراني، وتختفي خلفها رسالات وشعارات كبيرة تعبد الطريق لحصول الفيلم أخيرا على ترخيص العرض.
يسعى فيلم مشاهدة هذا الفيلم جريمة إلى الحديث عن حالات الفساد الإداري وتصوير الشباب الثوري المخلص محاصرا في هذا الفساد. قوات التعبئة أي البسيج تريد فعل الشيء الصحيح وهي ترفض الفساد. يشبه الفيلم طاولة المناقشات والحملات الانتخابية التي يتهم فيها الجميع بعضهم البعض بالفساد، ويصبح المواطن ألعوبة بيد السياسات الخاطئة لتلك الجهات.
رضا زهتابتشيان مخرج الفيلم سبق وأن أخرج بعض الأفلام القصيرة، وقد سعى كثيرا منذ عام 2006 للحصول على ترخيص وإنتاج فيلم مشاهدة هذا الفيلم جريمة، فيلم يجب مشاهدته والحديث عن كيفيته بغض النظر عن كونه جيدا أو سيئا. مشاهدة هذا الفيلم جريمة هو عمل يستحق وصفه بالفيلم الأكثر سياسية في تاريخ السينما الإيرانية ولا مبالغة فيه.
لقد أطلقت مؤسسة سورة السينمائية يد مخرج الفيلم ومنحته الحرية في قول ما يشاء في فيلمه وتوجيه النقد بلا رادع، ولكن كيف تمكن هذا الفيلم وفي خضم هذا الضجيج والضوضاء أن ينجو بسلام من محاولات منع العرض؟
لقد قام فريق الإنتاج بدراسة جميع الانتقادات التي وجهها قائد الثورة الإسلامية في خطاباته وكلماته، وقد سعى الفريق إلى أن يستوحي من تلك الانتقادات البناءة لاستخدامها في الفيلم، وهكذا فقد استطاع أن يغلق باب الاعتراض على كل من أراد إثارة إشكالية على طبيعة النقد الوارد في مضمون الفيلم. وحقا فإنها انتقادات بناءة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أكثر.
يصور الفيلم بطله أمير أنه شاب يفعل ما يراه صحيحا خدمة للقيم الثورية وليس للمصالح السياسية والمفاوضات مع الأعداء، وهو ليس ممن يحمل مسؤولية في الدولة وليس له وسيط داعم فيها. إنه شاب يحافظ على قيمه بقوة سلاحه ويحذر من حمل القلم بدلا عن السلاح. يحكي الفيلم قصة هذا الشاب المؤمن وهو من قوات التعبئة، إذ تتعرض زوجته المؤمنة المحجبة ريحانة للضرب على يد مواطن غير ملتزم لارتدائها الحجاب، فيتم اعتقال المواطن من قبل أحد مقرات قوات التعبئة، والذي تولى أمير قيادته للتو، ويكتشف أمير أنه تم إجهاض الجنين داخل بطن ريحانة بسبب اعتداءات هذا الشخص عليها.
في هذه الظروف تصل رسالة من الشرطة إلى مقر التعبئة تفيد بضرورة إطلاق سراح المواطن الموقوف على الفور، وقالت الشرطة أن الأمر جاء من القيادات العليا، إذ يبدو المواطن أنه مسؤول سياسي رفيع المستوى يتعاون مع وزارة الخارجية، لكن المقر لم ينفذ رسالة الشرطة وهنا تشتعل النيران. يقرر آمر المقر وهو أمير أن يسترجع حقه من هذا المواطن المخمور الذي قتل طفله في بطن أمه.
لم تنفع الوساطات مع أمير، حتى المسؤول الأعلى رتبة من أمير وهو لواء في الحرس الثوري لا ينجح في المفاوضات مع أمير لإقناعه بإطلاق سراح المواطن المخمور. وبعد فترة يدخل رجل إلى المقر لتحرير هذا المواطن. الرجل هو أحد أبناء العلماء الكبار، إلا أن أميراً لا يتوقف ويقبض عليه وعلى مرافقيه. الفيلم يرسل في الواقع رسالة بقدر الإمكان، مفادها أنه في مثل هذه الحالات الحرجة يكون للحكومة الحق الأقل في التدخل. ابقوا معنا لنتعرف على بطل هذا الفيلم، إنه مهدي زمين باردوز، المؤدي لدور أمير قائد مقر قوات التعبئة في هذا الفيلم.
نجوم سينمائية.
مهدي زمين بارداز ممثل إيراني في السينما والتلفزيون والمسرح. إنه من مواليد 14 سبتمبر عام 1981 في طهران. بدأ حياته المهنية ببطولة الفيلم الوثائقي بعنوان آخر روزهاي زمستان، أي آخر أيام الشتاء، وواصل تعاونه مع محمد حسين مهدويان. ظهر مهدي زمين بارداز في دور مسعود وسامي على التوالي في أفلام نيمروز ولا تاري، كما برز نجم مهدي زمين بارداز في مجال المسرح حيث ساهم في أعمال كبيرة. مشاهدة هذا الفيلم جريمة، هو فيلم جسد التجربة الأولى للفنان زمين بارداز في تمثيل دور البطولة فيه، إذ يعلق بشأن هذا الدور: واضح كالنهار بالنسبة لي أنهم بهذه الطريقة يريدون أن يسحقوني قانونيا، القانون بالنسبة لي قانون وبالنسبة لهم تسلية. دائما التجربة الأولى مخيفة، خاصة أنه لم يتقبل أحد قبلك تحمل أخطارها. يقول الممثل مهدي زمين بارداز حول دوره البطولي في فيلم مشاهدة هذا الفيلم جريمة:
اتفاقی که برای امیر میفته یک اتفاق شخصیه.
ان القضيه التي حدثت لامير في البدايه هي قضيه شخصيه، الا اننا عندما نسير مع تطورات الاحداث في الفيلم نجد ان القضيه تتحول الى قضيه ذات ابعاد واسعه تخص أوضاع المجتمع في هذا العصر، وهذا ما كان يجذب المتابع باعتبار أن المسألة لم تكن قضية شخصية تعود إلى زوجة البطل والجنين المقتول في بطنها فحسب، بل إنها قضية الوطن والشعب والفساد الإداري والنفط وفساد أبناء بعض المسؤولين السياسيين. وهكذا يصبح الأمر فيه الكثير من التحدي، الأمر الذي يكون مرغوبا فيه جدا حتى من قبل الممثل ليخوض في ذلك الدور ويسعى إلى تجسيده وتقمصه بشكل جيد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من جديد وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة.
كما أشرنا سابقا أيها الأكارم، يمكن القول إن مشاهدة هذا الفيلم جريمة هو نسخة محدثة لفيلم الوكالة الزجاجية، حيث أخذ الحاج كاظم موظفي ومراجعي شركة طيران كرهائن ليحصل على حقه. وهنا يريد الشاب أمير التعبوي الثوري أن يأخذ شرف وطنه من مواطن أنجلو إيراني.
مع إطلاق مسلسل أغازاده أي أبناء السادة، تبدو أجواء هذا الفيلم أقل غرابة مما كانت عليه عندما عرض في مهرجان فجر السينمائي بسبب الانتقادات السياسية الصريحة للحكومة. لكن لابد من الاعتراف بأن فيلم مشاهدة هذا الفيلم جريمة يحمل قساوة لا توجد في عمل سياسي آخر.
الفرق بين هذين الفيلمين أي الوكالة الزجاجية وهذا الفيلم هو أن فيلم الوكالة الزجاجية لا يعتمد على قوة السلاح بشكل كامل، بل إنه يطلق رسالة عبر خطابه وكلماته إلى مختلف الأطراف، مرة إلى زوجته، ومرة إلى الناس الرهائن، ومرة إلى رفيقه، ومرة إلى الجهات الرسمية. إلا أن زهت أبشيان في فيلمه يظهر بحسب البعض أن حل المشكلة يعتمد على تحدي الواقع المفروض والدفاع عن القيم مهما كلف الأمر.
يجعل المخرج من بطل فيلمه شابا مخلصا من قوات التعبئة كالشخصية الرئيسة، وينطق بحوارات شبيهة بالشعارات تشبه إلى حد كبير المنشورات التي تعرض في مواقع التواصل إلى جميع المؤسسات والمنظمات الحكومية، حتى على لسان الشخصية الرئيسة في الفيلم. في أبرز تلك الشعارات يوجه انتقاده إلى أولئك الذين يرتكبون المخالفات القانونية وهم يتسترون بشعار الحماية والطاعة لولي الفقيه. يعتقد النقاد السينمائيون أن هذه الفسحة من الحرية تشهدها السينما الإيرانية لأول مرة بعد أكثر من 4 عقود من انتصار الثورة الإسلامية.
قرار بود بره واسه مراحل قانونی.
آقا تشریف بیارین.
از قلمت بیشتر استفاده کن. جمعی.
اگه اون آقا مشکل داری بنویسید. نه اینکه بزنیدش. بنویسید.
کلید دستن.
دستتو بگیر اون بر.
همسان دیر نشده شما برید.
ولی دستتو بگیر اون بر. ولی مراحل قانونی خودشون پیش دستی کردن با بنز و تفنگ و یال و کتال اومدن دنبالش.
اطلاعاتی هستی؟
من فکر میکنم یا رو گمش به یه جایی بست.
بودو
نماینده مجلسی؟
مثل روز برام روشن اینا که روال قانونی منو زیر میکنن. قانون برای من قانونه، برای اونا تصفیه.
امین امین چکو باید بخوری؟
من مرد این خونه بادم، باید از زن بچه هم دفاع کنم یا نه؟
بسته.
أما الآن أيها الأكارم، ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج بخصوص هذا الفيلم.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم المخرج والمنتج السينمائي من إيران الأستاذ منعم سعيدي، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كيف تقيمون فيلم ديدان إن فيلم جورماس أي مشاهدة هذا الفيلم جريمة، الذي هو من إخراج رضا زهتابجيان؟ وهل نجح في إيصال الرسالة التي سعى إلى إعلانها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما المشاهدين داخل إيران بيعرفوا أنه السيد رضا زهتابجيان هو خريج الهندسة من السويد، بس عنده أفلام قصيرة عملها بشكل هواة، وبعدين التحق بمجموعة السينمائيين بعد العودة من السويد إلى إيران. كتب وأخرج هذا الفيلم سنة 2020، وأخرج هذا الفيلم وبعض الناس قايسوه بما أنه يحاكي اصطدام مجموعتين حكومتين مثل الأمن القومي والبسيج.
تقصد بالبسيج التعبئة أستاذ سعيدي؟
نعم نعم التعبئة.
نعم.
هو التعبئة.
نعم.
اللي هي أكثر شيء شعبية يعني، ما هي صفة حكومية 100% يعني. تتعرض بنت لأذية شخص خلال قيادتها بالسيارة، وبالتالي تلجأ لزوجها اللي هو عضو في التعبئة، فيقوم رضا كمان اسمه رضا بالفيلم بطل يعني، أخذ الشخص المعني كرهينة وتبدأ القصة. بعض الناس شابهوا هذا الفيلم مثل فيلم حاتم كيا الذي أخرج فيلم أجانس شيشي أو الوكالة الزجاجية قبل 20 سنة.
نعم.
وأيضا يحاكي هذا الفيلم أي وكالة زجاجية، كمان اصطدام بين جهتين حكوميتين عن موضوع ما. طبعا قياس هذا الفيلم مع ذاك الفيلم كثير بعيد جدا يعني. الفيلم الجديد اللي هو مشاهدة هذا الفيلم جريمة ضعيف جدا، بسبب انه هو هذا اول فيلم احترافي للسيد رضا زهتابتشيان. الحبكة الدرامية لا ترتقي الى مستوى عالي كثيرا يعني، ولكن تناول مثل هذا الموضوع بهذا الزمان هو في نفس الوقت جريء، وبالتالي يحاكي بعض الامور التي تعاني منها بعض المجتمعات، خاصه المجتمع الايراني مثلا، من مثل هذه الحالات النادره طبعا.
وبالتالي يعني يحدث هناك تصادم بين جهتين.
نعم.
حكوميتين.
نعم نعم، الأمن القومي مع قوات البسيج أو التعبئة. لم يرتقي الفيلم مثل ما ارتقى وكالة زجاجية للعملاق المخرج الكبير حاتم كيا، ولكن تناولهم لأول فيلم احترافي له هو طبعا كتابته وإخراجه. يعني هو بحد ذاته جريء جدا، ولحد ما وصلت رسالته إلى المتلقي،
يعني استطاع أن يصل مقدار من رسالته إلى المشاهدين.
نعم نعم وصل.
طيب ما هي الرسالة التي كان يحملها هذا الفيلم؟
أنه خلنا نبعد من هذه الأنواع التعدي على الحريات الخاصة الخصوصية لأفراد المجتمع. رسالته هذه كانت هذاك الزمان قبل 20 سنة. حتى مكيا أيضا كان يقول تناول مثل هذا الموضوع، أنه هناك حقوق للأشخاص الذين ضحوا بالحرب وهي حقوقها عم تهدر لا قيمة لها، فبالتالي يصير اصطدام بهذا الفيلم حتى مكيا. هنا غير رسالة، غير رسالة هي الحفاظ على خصوصية أفراد المجتمع حتى لا نتعدى عليها. الناقدين ينظرون إلى أعمال رضا زهتابتشيان المستقبلية، حيث أنه إذا أول فيلمه مثل هذا الفيلم الجريء، فما بالك أنه الأفلام الثانية ماذا يقول عنهم أو ماذا يقول فيها. فإن شاء الله يعني هو شاب طموح، كثير ينتظرون إنجازاته الجديدة.
شكرا جزيلا أستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي.
نعم.
لازلنا مع حضراتكم أيها الأحبة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. نعود إلى تكملة ما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعين الأحبة، استطاع فيلم مشاهدة هذا الفيلم جريمة، ومن خلال عرض المواضيع والقضايا المعاصرة وتوجيه النقد إليها، أن يكسب مكانة لدى اهتمام المشاهد بشكل ملفت
بمواضيع مثل انتهاك حرمة بعض الزوار الإيرانيين في السعودية أو قضية نهب المليارات من الأموال على أيدي أبناء بعض المسؤولين، والتي يتم الحديث عنها علانية في كل مكان في إيران وفي أي وسيلة إعلامية هذه الأيام وغيرها.
يبحث أمير بطل الفيلم عن هذه الإجابات ليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل في العالم الحقيقي، ولا يريد إنشاء مقطع فيديو ومشاركته على تلك المواقع الافتراضية حتى يمكن سماع صوته. يشارك بشكل مباشر في العمل وهو رجل الميدان، إنه واثق جدا من عمله لدرجة أنه وافق على السماح للمواطن البريطاني الموقوف بمغادرة المقر بشرط أن يتعرض للصفع من قبل مسؤول حكومي. لكن يجب القول إن المطالب التي تطرحها شخصية أمير تدور حول ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن الإيراني وترك المجاملات السياسية واسترجاع الحق وإعادته من الشخص الذي انتهك الحرمات أيا كانت شخصيته، وهذا أمر تفاعل معه المشاهدون.
يصور الفيلم أبطاله من قوات التعبئة باعتبارهم ملتزمين بقيم الثورة من جانب، ومن جانب آخر يصور الفيلم حيرتهم للموقف الصحيح الذي يجب أن يتخذوه في مثل هذا الحدث، بحيث قرر البعض منهم خوض المعركة إذا أرادت شرطة مكافحة الشغب والقوات الأمنية الوقوف ضدهم، وهناك من يستسلم للأمر الواقع ويفضل مصلحة البلاد على ذلك الانتهاك. يصور الفيلم بشكل احترافي مواجهة العديد من المؤسسات الأمنية والدفاعية للبلاد وانتقادات توجهها وزارة الاستخبارات حتى وإن كانت ضمن دائرة الشعارات، انتقادات هي بالأساس هواجس يعيشها المواطن الإيراني، وبالتالي يتحول الفيلم إلى عمل مقبول لدى الجميع ويكتسب مكانة راقية عندهم.
لقد تمكنت منظمات سياسية مثل أوج وسورة بما تتمتع به من ميزانيات وعلاقات واسعة مع المؤسسات، تمكنت من تحقيق حلم الناس وانعكاس هواجسهم وطموحاتهم واعتراضاتهم من خلال هذا الفيلم. وقد شهدت اليوم عملية إنتاج المحتوى الثقافي والأفلام السينمائية تحولا جذريا ليس كما كان من قبل، حيث قام العديد من الشباب من جيل الثورة الإسلامية بشغل مواقع مهمة وهم يعرفون قيم الثورة الإسلامية وكيفية التحدث مع الناس وانعكاس ما يرغبون فيه عبر آلية السينما، إذ يرى البعض أن الفيلم أصيب بالمبالغة حيث اعتبر مشكلة الفساد موجودة في أغلب الدوائر الحكومية.
أيها الأحبة، إن إنتاج مشاهدة هذا الفيلم جريمة وعرضه في دور السينما حتى في ظل الظروف السيئة التي شهدتها السينما إثر جائحة كورونا، إلا أنه في نهاية المطاف يشعر الجمهور بالرضا لأنه قد فتح الطريق أمام إنتاج أفلام سياسية مماثلة من هذا القبيل لتدخل سائر المؤسسات والمنظمات إلى هذا المضمار ويتحدث مع الناس بكل صراحة وشفافية بعيدا عن إطلاق الشعارات.
أنغام سينمائية.
أميد روشان بين المنشد والموسيقار الإيراني الشاب، والذي قدم أعمالا موسيقية كثيرة منها بهانه، منم باید برم و مناجات. موسيقى فيلم ديدان إن فيلم جورماست من أعمال الموسيقار أميد روشنبين. نستمع معا إليها.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الحلقة من البرنامج الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها يا أرحم الراحمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم إخوتنا أخواتنا المستمعات والمستمعين كل الترحيب، ويسرنا أن يجمعنا اللقاء بكم عبر دروب الثورة الإسلامية من خلال شعرائها،
حيث سنواصل تجولنا بين رحاب شعر الثورة الإسلامية مستمعينا الكرام عند وقفة أخرى من وقفاتنا معه. كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، نواصل حديثنا الذي بدأناه قبل حلقتين حول شاعر الثورة الإسلامية المعاصر الأستاذ الشاعر حميد سبزواري، بالنظر إلى أهميته وكونه يشكل بحد ذاته جزءا من تاريخ الثورة وغزارة أشعاره التي كرسها برمتها لنشر المفاهيم الدينية والثورية والدعوة إليها، حيث نستمر في حديثنا بذكر المجموعات والدواوين الشعرية التي صدرت للشاعر حتى اليوم، وهي الألم، أنشودة الفجر، قافلة الفجر، ذكر الأحبة، ضاق العدو ذرعا، بالإضافة إلى العديد من الأناشيد في الثورة والقصائد التي كتبها خصيصا للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه قبل وأثناء عودته إلى الوطن، وعبر من خلالها عن حبه وطاعته له وتشوقه لعودته، من مثل القصيدة التالية التي اخترنا منها هذا المقطع الذي سنصغي إليه بعد الفاصل بالفارسية.
روز یزین موج هایل کشتی به ساحل نشیند، یارم پی یار یاید، دل در بر دل نشیند. در شام چشم انتظاری صبحی دمد از سحاری، باری به سودای مجنون لیلی به محمل نشیند. صبرم به دل باز آید، صبرم به دل باز آید، کان یار دمساز آید، آن آیت ناز آید، خرم به منزل نشیند. در خلوتی فارغ از غم من باشم و دوست با هم، مشتاقی و دلربایی آنجا مقابل نشیند. ای رفتنت رفتن جان، بازا به کف گیر سکان، کشتی در این تیر طوفان ترسم که در گل نشیند.
في ذات يوم سوف تبلغ السفينة الساحلة بين هذا الموج الهائل، ويأتي الأحباب الواحد تلو الآخر وتتكاتف القلوب، عيوننا تتطلع في المساء مترقبة فجر الأمل يطلع من بين الصحاري، سيعود الصبر إلى قلب الهلوع عندما يأتي ذلك المحبوب، وحينما تعود تلك الآية الحبيبة إلى النفس وتسكن منزلها. ترى هل سيأتي ذلك اليوم الذي أجلس فيه أختلي فيه إلى هذا الحبيب بعيدا عن الهموم، ليجلس مشتاق وحبيب يتأمل بعضهما البعض؟
مستمعينا الأفاضل، كانت المجموعة الشعرية الأولى التي نشرها سبزواري تحمل العنوان الألم، وتضم في الغالب أشعاره قبل الثورة وحتى انتصارها. وقد كتب الشاعر هذه الأشعار في ظل ظروف كانت فيها إيران تشهد الكثير من الأحداث السياسية والكبت والإرهاب والرقابة من قبل النظام البائد، ولذلك تتجلى لنا من بين سطور هذه الأشعار الروح المتمردة للشاعر خلف كلماتها وتعابيرها الغاضبة، وتعبر عن ضميره الحي ووعيه الاجتماعي، وتضم مجموعة الألم قصائد الشاعر الكلاسيكية التي تتخللها بعض من الأشعار في قالب الشعر الحر الحديث.
ويرى الناقدون أن هذا الألم الذي سميت به المجموعة هو وليد التزام الشاعر ووعيه، ويدل على معرفته بالظروف السائدة في مجتمعه وديكتاتورية النظام البهلوي القمعية، كما نلمس هذه المعاني بوضوح في المقطع التالي الذي اخترناه لكم أعزتنا المستمعين من إحدى قصائد هذه المجموعة التي تعكس ظروف القهر والإرهاب التي كان النظام البهلوي قد فرضها على المجتمع. فلنستمع إليها بعد الفاصل باللغة الفارسية.
بر فلک یک نقطه روشن نمی بینم چرا، زان همه روشنگران یک تن نمی بینم چرا. گر به جا مانده است چیزی را نمی بینم چرا. در دیار من مگر شیطان حکومت می کند، وای من جز نقش اهریمن نمی بینم چرا.
لا أرى في هذا الفلك شيئا سوى صورة الشيطان، فلماذا؟ لا أرى سوى الظلام، سوى الفساد، سوى الدمار، فلماذا؟ وحتى إن بقي شيء فإني لا أراه، فلماذا؟ ترى هل الشيطان هو الذي يحكم بلدي؟
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، سنكمل مشوارنا بين مجامع الشعر الأخرى، ومنها مجموعة أنشودة الفجر التي تضم مختارات من قصائد الشاعر حميد سبزواري اعتبارا من فجر الثورة الإسلامية وحتى عام 1988 حتى ذلك الحين.
نترككم في أمان الله ورعايته،
على أمل تجديد اللقاء بكم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مهما البعد بيني وبين شطاط ما انسى بك، شخصك يضل على البال، والفرقة مهما تصير للعيش يرد القيل،
الفرقة مهما تصير للعيش يرد القيل،
يرد البحر شما يبعد السفار، يرد البحر شما يبعد السفار.
حب مسلمات من ينك
كنا طيور نوصل إليك وعلى الضريح ندور ظلمة ونحيك.